الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا بفضل الله ومنته علينا متواصلة في كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمة الله عليه، وجعل منزلته في عليين. وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه مما تقدم ذكره في الدرس الذي مضى، فيما وصلنا إليه أو فيما آخر ما وصلنا إليه هو حديث الخوارج والتحذير منهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وأعمالكم مع أعمالهم، يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. السؤال الأول: ما هو تعريف الخارج؟ أهو الذي يخرج على أهل الإسلام بالمحاربة والمقاتلة ولو لم يكفرهم، أم هو الذي يكفر بالكبائر، أم هو الذي لا يكفر أو يكفر ولو بكبيرة واحدة؟ نعم، اطفئ. نعم، إذا قلت للخارج بأي شيء تكفر، هل يلزم من ذلك أنه يكفر بكل كبيرة حتى يعطى هذا الوصف؟ يقول: أكفر من يفعل الكبائر فلا يكون خارجين حتى يكفروا بجميع الكبائر، أم لو كان يكفر بكبيرة واحدة دون الكبائر الأخرى يسمى كذلك؟ لو كفر بكبيرة واحدة صار خارجيا، وهذا المعنى الآن قد التوى عقله وعلمه على كثير من الناس، فظنوا أن الخارجي هو الذي يكفر بكل كبيرة، فلو قال لا أكفر بكبيرة الزنا، لا أكفر بشرب الخمر، لا أكفر بعقوق الوالدين ونحو ذلك، فيقولون هذا ليس بخارجي، وإن كفر في كبيرة الحكم غير ما أنزل الله استحل بها الخروج على أهل الإسلام. فحينئذ وجد الخوارج السلوى في هذا التقييد، فمن بين حالهم نعم وفضح منهجهم قالوا أنتم تكذبون علينا، نحن لا نكفر بشرب الخمر ولا نكفر بالزنا، فكيف ترموننا بذلك؟ نقول ولو كفرتم بكبيرة واحدة كالحكم غير ما أنزل الله، هذا من الكبائر، فلو فعلتم ذلك يعني كفرتم الحاكم غير ما أنزل الله واستنعتم الخروج عليه وعلى جنده لكنتم من جنس الخوارج الذين خرجوا على علي، فالذين خرجوا على علي لم يكفروا بكل كبيرة، لم ينقل أنهم كفروا بالزنا وشرب الخمر، كفروا علي لأنه حكم غير ما أنزل الله، حكم الرجال وخرجوا عليه. فإذا لا يغرنك ذلك الخطاب والحوار الذي صار بين بعض الفضلاء من أهل العلم وأحد المنظرين للخوارج، فقال لذلك الشيخ الفاضل أنا يعني ما أكفر بالزنا وشرب الخمر، فعلانا يعني يكفرونني، فقيل له حينئذ إذن أنت ليس من الخوارج، هذا خطأ لأنه يكفر بالحكم، وحينئذ يرى الخروج على الحكام إذا حكموا القانون الوضعي وإقامة الجهاد ضدهم، وهذا حينئذ تحصل منه الفوضى في الأرض وسفك الدماء من غير حق. ولذلك فإننا لو نظرنا إلى عهد الحجاج ومن كان يعيش معه ومن أصحاب محمد كأنس بن مالك نعم وابن عمر وهم يعرفون يعلمون أنه يحكم بغير ما أنزل الله يفتي أو يأمر بقتل بعض العلماء ويسفك الدماء من غير حق ومع ذلك لم يفتي أحد من الصحابة بتكفيره والخروج عليه. فدل ذلك على ما قال ابن القدامى الذي يكفر بالكبيرة، يعني لو كانت واحدة خارج. السؤال الثاني، هل يقاتل الخوارج ابتداء؟ كيف يتعامل معهم الحاكم؟ اعتزل في مكان كما اعتزلوا قديما في حرورة وغيره، فإنهم يكفرون الحاكم نعم وأنهم يرون الخروج عليه ويحكمون أنه كافر هل ينفذ فيهم حينئذ قول النبي اقتلوهم فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم فيقتلون مطلقا نعم إيه نعم جيد. وهذا فائدة فهم السلف. الآن الذي لم قال اقتلوهم ظاهر قوله على كل حال نأتيهم في مساجدهم ونقتلهم. لكن قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد دي عضوا الصواب أنه ما دام يكفر ولو بمعصية الحكم بغير ما أنزل الله، لأن ابن عباس أفتى أنها معصية، ما قال كفر اعتقادي مثل سجود لصنم سب الله، ولا قال ابن عباس إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر وإذا لم يجحد فهو فاسق. هذا يقال في الخمر ولا لا؟ إذا جحد المكلف حكم شرب الخمر فقال يجوز شربه كافر، وإذا لم يستحل وشربه لشهوة فاسق. إذا ابن عباس عامل حكمه أنزل الله بأمرة المعاصي والكبائر، ما خالف واحد من الصحابة. والخوارج يجعلون هذه المعصية الحكم غير ما أنزل الله وهي كبيرة، يجعلون الكفر أكبر كاعتقادك كالسجود للصلاة. حتى قال لي أحد المتأثرين بدعوتهم يقول أنا معك، بعدما فهم ظل الحجة قال أنا معك، لكن أقيمة الحجة على الحاكم. قلنا له قال الله ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثم يستمر على الحكم غير ما أنزل الله وقيمة الحجة أنهم الكافرون. هذا كان صواب قوله ولا خطأ؟ خطأ، لأنه هذا من جنس من كان يأتي زوجته الحائض وعلم من النبي قال من أتى حائضا فقد كفر، كان في غفلة. ترى أنت رجل شهواني ظالم لنفسك، تأتي زوجتك وهي حائض، ما تخاف الله؟ ألم تعلم فراء؟ ثم سمع النص، ثم وإذا الزوجة تشكي يقول لا يزال يكرهني ويأتيني وأنا حائض، هل هي خارج تكفره تقول هذا الرجل كافر لأننا أبلغناه النص من أتى حائضا فقد كفر؟ لا يزال في شهوة وفي معصية. هذا في الكفر الاعتقادي، إذا بلغناه أن التوسل شرك وقمنا عن الحجة كما قال الشيخ محمد الوهاب. الشيخ محمد الوهاب في الكفر الاعتقادي قال لا نكفر إلا من بلغناه دين الرسول وعلمناه إياه، وأن التوسل هذا اللي تقولون الاعتقاد الكبير فلبسوا فجعلوا المعصية مثل كفر الاعتقاد، لأن قمنا الحجة عليه الكافرون فهو كافر. نعم بس ما كفر بالآية هذه، جعلها من جنس المعاصي، الحكم جعله من جنس المعاصي حتى لو قمت الحجة على الحاكم واستمر فهو فاسق أيضا خطأ. أن يقال عنه كافر بعد إبلاغه الآية، الآية المائدة ترى لا يحكم غير من زل الله قال عنه لكم الكافرون فحكم فهو كافر غلط حتى يكون في الكفر الاعتقادي كسب الله والسجود للصنم ونحو من معنى لا يفهم لا يفهم يكون مثابة الطعام يمدغ ولا يجاوز الحنجرة فحينئذ لا يشبع الرجل ولا يستفيد من الطعام الذي أكله. ولا كذلك إذا سمع آيات القرآن فما ورجت قلبه وعقل معانيه على فهم السلف ما يفهمه ولا يستفيد منه، فلذلك يكفر بآيات نزلت في المؤمنين في الكفار فيجعلها في إخوان المسلمين يكفر بها ويخرج عليهم بها. وبماذا يستدلون؟ للنطق حطيفة لا كيف التكينة، لأن النبي ذكر عنهم قال يقولون من قول خير البرية لكن يمرقون الدين كانوا مثل القصة. نعم فحينئذ كيف يقرؤون القرآن لا يوجد اشتراكيهم هم عرب ثوات لأن إنجاز أديب لأن نفهمها لأننا نعيش فتنتهم الآن. فلو استغرقنا 10 مجالس علمية ليس كثيرا عليها. انتبه لا تنجرف معهم. ولا تدعو إلى مذهبهم الرديء. فتكون كلبا من كلاب النار. نعم ايه الان قال لا يجاوز تراقيه. كيف لا يمون العرب يفهم الكافرون ان الالف واللام اذا حلي الاسم بها دل على حقيقة الامر. اي نعم اي لا يفهمون على فهم السلف. وين كانوا في سننه من حديث عبد الله بن مسعود أنه مر سبحون بالحصى ملة من رسول الله أو مفتتح باب ضلالة. هذا الذي أريده الآن ربيع ولا هو عسل من تشع من ذاك. فالآن فما بال ابن مسعود رضي الله عنه يعلم لقد حبيهم بهذه التهمة وهم عرب والأصل أنهم يفهمون الخطاب العرب. ها لخدتم بظاهر اللغة كلمة عن القرآن ما دام أن السلف فسروا الآية فكلام مد له اللغة فلا وجران. متى تحتاج باللغة فهم عن القرآن؟ إذا ما وجدت في الباب في الآية حكاية تنلف من له اقرأ شوفه شوف يتكلم باللغويات فهم هذه الآية وأنه لا يكفر. وأنا أعجبوا مع أن والله كمسلمين لا ضرب قصة علي لا إله لهم بظلم ولا لهم علمنا لهذا رجع حقنة الكفر لهو رجع جام شقع الآن أننا حينئذ نفسه معصر هذا الرق وغيبها الله عنه أنا اصطلاحي إلى قول يعني العشرة لغير موضع قطع رجل آية شيء تفتر قمتي على فس حتى يأتي لأنه حين فتعمل معنى أنا أقول كفر الكفر الأكبر وأكبر تبين أسمعه أحد من طب كما قال النبي الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين الآن هي كبر العلماء أكبر الله. فلما خالفتموهم وكفرتموهم رسولكم في هذه القصة وهو أذهب عن العيب وهو الشرك ما دام أنهم اجتمعوا ولم يختلفوا في معناها. إذا اختلفوا في معناها على ما ذكر ابن عباس في المجلد 5 أن الصحابة لا يجتمعون على ضلالة تنزعتم فهو دين الرسول ولا لا. فإذا هذا دين الرسول لأنه ما اختلفوا الصحابة فهم الآية. أن لي بعض أتباعهم من المعجبين بأسامة بن لادن بزعم أنه يقاتل أمريكان قال لي حصل خلاف بين الصحابة في هذه الآية في تكفير الحاكم. فثبت عند الحاكم وغير علي بن مسعود في الحاكم يحكم يعني بغير ما أنزل، فدل على أن ابن مسعود يكفر. شوف الشبه، معاذ الله أن يكون ذاك الرجل رضيت لأمة، فإن مقتضى ظاهر الأثر أنه يكفر بمسألة واحدة يكون أدنى منكم مخرج الملة. الأصل اتفاق قوي للصحابة للمشكات، ويأتي حائض أو قال ذاك الكافر، فهل لما قال ذلك الكفر جعلتموه أكبر؟ لا شك أنكم تكفرون من أتحائض، فحينئذ لماذا لم تجعلوا قول ابن مسعود موافق قول ابن عباس، وأن هذا للتنفير وليس المقصود منه حقيقة الحكم، كما قال ابن حجر فيما رواه البخاري في صحيحه: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، قال هذا للزجر، وإلا فقد جاء آية تدل على ما تدل على أن هذا للزجر، وهي قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فيكون هذا من جنس قول النبي: من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدق فقد فسأله عن شيء، من جنس قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسب إلى غير أبيه فقد كفر، سجر. فالأصل اتفاق قول الصحابة، إذا لم يختلفوا. ولذلك نقل العلماء كابن عبد البر وغيره الإجماع على قول ابن عباس، وتتابع الناس على الإجماع. ومن أدلة ذلك الإجماع أنهم لم يكفروا الحجاج، فقد عاصره عبد الله بن مسعود، حاصره عبد الله بن عمر وأنس، وكان يحكم غير ما أنزل الله فما كفره، وهو يقتل العلماء يحكم غير ما أنزل رب الأرض والسماء في أعظم قضية عند الحاكم، وهي سفك الدم، أعظم من يحكم في سرقة سفك الدم، وكان يسفك بلا دليل ظلم. وما قام عليه الصحابة مكفرين له خارجين عليه، بل كانوا يرون لزوم طاعته وترك التحريش عليه، ويجمعه ابن عمر ويبين له متى النبي راع من موقف عرفة أو كذا، ولم يخرج عليه، ويرون الحج معه ويرون الصلاة معه رضي الله عنهم. إذا كان ذلك كذلك فأحيلكم إلى كتابنا حوار مع أهل التكفير قبل التفجير، ذكرنا فيه نحو 25 شبهة لهم. قام هنا أظن لا يتسع لمثل ذلك، فارجعوا الكتاب. واقرأوا ولعله يكون في بحجدك.
الله باب ما جاء في سجود القرآن. عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان
وهو ثقة.
عن أبي سلمة عبد الرحمن
وهو ثقة
أن أبا هريرة قرأ لما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيه.
لا هذا الحديث الكلام فيه على مسائل. المسألة الأولى أن إسناده صحيح وقد خرجه مسلم في صحيح لموضع فيها ما قرأ إذا السماء انشقت سجد، يعني في سورة إن شاء الله تعالى عن في القرآن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط فيه شرعا، يشترط فيه في أصح القولين توبا منا مع من قال، فمن جعله من جنس الصلاة وأمر لم يأمر لا بهذا ولا بهذا، وهو الصحيح أنه لا يشترط فيه الطهارة. الظاهر أذان الآن بقى. السلام عليكم. ويدل على ذلك ما رواه ما جاء في صحيح البخاري أن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة فيسجد ونسجد حتى لا يجد أحدنا موضع لجبهته. الشاهد أنه لما كان يسجد وهو يعلم أنهم سيقتدون به ساجدين لم يكن معهم من المستفسرين، فيقول: من منكم ألم بحدث فلا يسجد معنا؟ فكان يفجأهم بالسجود من غير استفسار. فلو كان الحدث مؤثر لاستفصل منهم ولقال لهم: من كان محدثا فلا يسجد معنا. فدل ذلك على أن سجود التلاوة ليس بصلاة ولا يشترط فيه الطهارة. وذلك أن الشافعي قال في القاعدة: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. حتى الفعل العام ليس القول العام فقط، هذا فعل عام، يسجد النبي ويسجدون معه عموما ولم يستفصل منهم هل أنتم طاهرين أم محدثين. فدل ذلك على أنه والله أعلم ليس بصلاة، فعليه يجوز وقت النهي، يجوز لغير قبلة. لا يشترط المرأة إذا أراد أن تسجد للتلاوة أن تلبس خمار، لأنه ليس صلاة. وأصح القولين أن ليس فيه تكبير، بل التكبير للهوي إليه شاذ، فإنه قد جاء من رواية عبد الله المكبر أن النبي كبر. وعبيد الله أوثق منه لم يذكر التكبير. والرواية واحدة، والشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. بل إذا كان ضعيفا تكون روايته منكرة إذا خالف منه أوثق منه. فليس هناك في سجود التلاوة تكبير. طيب، متى يسجد التلاوة؟ بشرطين اثنين، انتبهوا. هذه الشروط تلقيناها عن فهم الصحابة وعملهم رضي الله عنه. الشرط الأول أن يعمد الرجل للقاص للقارئ، يعني يجلس إليه بقصد الاستماع، يستمع لتلاوته. أما المار والذي يشتغل بالبيع والشراء وسمع تالي من بعيد يقرأ ومر على آية فلا يلزمه كما جاء عن بعض الصحابة. وكذلك إذا سجد الإمام، أي يعني التالي، كما قال بعض الصحابة: أنت إمامنا إذا سجد سجدنا. فإذا ما سجد لا سجود، لا سجود في التلاوة. ويكره، قال بعض العلماء، سجود التلاوة داخل صلاة سرية، لأنه لا يدري، لأنه كبر خافضا للركوع ولا يدري أنه هو يريد السجود، فينقلب المسجد حيص بيصة، ما يدرون أنه قال سجدة، لأن العام يعرفون سبحان الله السجدة، أنا أراهم يقرأ سجدة يسجدون، يعرفون مواضع السجود. علماؤنا ما قصروا، بينوا مواضع السجود، هو في طباعة المصحف موجود. والآن وقبل أن نقرأ ننقل لكم ما رجحه شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله بحسب بحثه ونظره، ما هي المواضع التي في سجود القرآن. فذكر الشيخ نحو 15 موضعا. الموضع الأول قال رحمه الله: السجدة التي في الأعراف. لا شك أن في كل موضع لابد من التدليل، والشيخ رحمه الله كان يعجبه كل قول أن يكون بدليل، كما قال لنا مرة رحمة الله عليه: ينبغي أن تكون كل مسألة تفيدوها أن ترجع فيها للدليل. فكان رحمه الله كذلك. سجدة في آخر الأعراف هذه الأولى، وسجدة في الرعد هذه الثانية، سجدتان في الحج صارت كم؟ 4. سجدة في سورة مريم 5. سجدة في سورة الإسراء 6. سجدة في الفرقان 7. سجدة في ألف لام ميم التنزيل 8. سجدة في سورة صاد 9. سجدة في سورة النجم 10. سجدة في سورة ذا السماء انشقت 11. وسجدة في اقرأ باسم ربك الذي خلق هذه 12. وكذلك النحل 13. فبقي موضعان لعلي أستذكرهما إن شاء الله. وهل يجب سجود التلاوة؟ وهل تجب سجدة التلاوة؟ خلاف بين العلماء. والصحيح أنها لا تجب لأي شيء، بما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قرأ على المنبر فيما رواه البخاري سورة النحل حتى إذا جاء السجدة سجد. إذن ينضم إلى ما ذكرنا سورة النحل فتكون 13 سجدة. وسنذكر إن شاء الله كلام العلماء وخلافهم في هذا بحول الله وقوته، لكن قلنا نلخص لكم في البداية حتى أنكم إذا قرأتم ذلك تتذكروا هذه المواضع باختصار. فمرة أخرى قرأها، فلما تهيأ الناس للسجود قال لهم إنها ليست يعني فريضة، ذكر لهم أن هذا لم يفرض عليكم، فدل ولم ينكر عليه أحد من الصحابة في حضرته أن سجود التلاوة من قبيل المستحب وليس من قبيل الفرض. فضلها أنها تبكي الشيطان، فإن الشيطان إذا سجد ابن آدم اعتزل يبكي، فقال اعتزل يبكي، يقول أمر آدم بالسجود، أمر ملائكة بالسجود فسجدوا، ومرت بالسجود فلم أسجد. أمر ولد آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فلم أسجد، أو كما قيل. ولا شك أن من مقاصد الشريعة إحداث الحزن والغيظ عند الشيطان، إن هذا مقتضى العداوة التي أمر الله بها، إن الشيطان عدو فاتخذوه عدوا، إنما يأمر حزبه ليكون من أصحاب السعير، في غابة العدو مطلوب شرعا. نعم. طيب اقرأ.
عن نافع مولى بن عمر أن رجلا من أهل مصر أخبره أن عمر بن الخطاب قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين، ثم قال إن هذه السورة فضلت بسجدتين.
بعد السند.
عن نافع مولى بن عمر أن رجلا من أهل مصر أخبره أن عمر بن الخطاب قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين، ثم قال إن هذه السورة فضلت بسجدتين.
نعم هذا السند ضعيف لأن فيه رجل مبهم مجهول، والحديث إذا كان سنده فيه مجهول الأثر لا يصح سنده. لكن أنا عندي في الترتيب بعده مالك عن ابن شهاب عن الأعرج أن عمر سجد في النجم، هذه معك اقرأ.
عن ابن شهاب،
من شهاب؟ محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، وهو متفق على جلالته.
عن الأعرج
وهو ثقة
أن عمر بن الخطاب قرأ بالنجم، قرأ بي والنجم إلى هوى فسجد فيها ثم قام فقرأ بسورة أخرى.
نعم هذا الحديث يصح لو أو الأثر لو قلنا بسماع الأعرج من عمر رضي الله تعالى عنه، بسماع الأعرج من عمر رضي الله تعالى عنه. والآن في نفسي شيء من هذا السماع يرجع إليه إن شاء الله، لكن من مواضع السجود كما سيأتينا ما جاء في سورة، كما سيأتينا التحقيق أقصد من مواضع السجود التي ينظر فيها في سورة النجم، لكن لابد من النظر في السند والاتصال بينهما، وحينئذ لابد من النظر في هذا، يعني في سماع الأعرج من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم مالك عن نافع مولى دينار أن رجلا قرأتها. نعم عبد الله بن دينار.
عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يسجد في سورة الحج سجدتين.
نعم هذا إسناد صحيح، وفيه أن سورة الحج فيها سجدتان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. سورة الحج فيها سجدتان، وهذه السجدة الثانية من الحج اختلف فيها الخلف والسلف، أجمعوا على الأولى من الحج أنه يسجد فيها، لكن صار الاختلاف في الثانية، وقد قال بالسجود في الثانية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كما جاء في هذا الأثر، قال بها عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم طيب اقرأ.
عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب قرأ
هشام بن عروة ثقة وأبوه كذلك،
أن عمر بن الخطاب قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد وسجد الناس معه، ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود فقال على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا.
نعم هذا الحديث صحيح خرجه البخاري في صحيحه، وفيه من الفقه أنها تستحب سجدة التلاوة ولا تجب. نعم وقال بذلك يعني سجود أن في سجود التلاوة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما في هذا الأثر، وكذلك الإمام مالك والشافعي والليث بن سعد كلهم يقولون ذلك ليس بواجب، أما أبو حنيفة وأصحابه قالوا واجب، والصحيح قول جمهور كمالك والشافعي رحمة الله عليهم. نعم
قال مالك ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد.
نعم هذا لأن كان يأخذ بعمل أهل المدينة، لكنه مدام ثبت عن عمر أنه قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل وسجد فإنه حجة الحمد لله، هذا حجة، للنبي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثة الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم
قال مالك: الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن 11 سجدة، ليس بالمفصل منها شيء.
نعم، هذا هو الذي سيكون إن شاء الله بحثنا في الأسبوع القادم، تحرير ما نستطيعه في سجدات التلاوة. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من الذين قال الله فيهم سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
قيم فراس الله فحينئذ لو سأله الله عز وجل
ما الذي جعلك تجعل هذا القول أصح؟ فإذا كان منزع الهوى غيبا من الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فلا بد البصيرة في العلم النافع. فمن علم أن الله في الخلاف أمر باتباع رسوله ترك الهوى والرغبة ووجد النفس. قال الشاطبي رحمه الله: لو أن العلماء إذا اختلفوا فقلنا للمكلف خذ من أموالهم ما تشتهي لما جعلنا المرجع عنده الكتاب والسنة، بل جعلنا المرجع عنده التشهي والهوى أو الرغبة. بل قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى ما أشتهى. فإذا كان ذلك ذلك فعلى المكلف أن يبلغ الجهد في معرفة الحق الوارد النبي صلى الله عليه وسلم بالله والرسول، لقوله: فما اختلفت فيه من شيء ما قررته إلى الله وما تشتهون. فحكم من الله والرسول. فحينئذ لو أخذنا هذا المسألة في التأثير المنتهي من تأثير المسألة، يأتي البعض المستدعى قائلا: ألا صاحب المعاملات الحل ما في شيء هذا؟ أين كبار العلماء اجتمعت في هذه المسألة السلفين في تعالى 30 دورة وهي تناقش في المسألة؟ ويأتي بعض في العراق يقول: هذه شيء الأصل المعاملات الحل. ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرار؟ أليس هذا غرار من الشركة؟ تقول له: أؤجرك السيارة 4 سنوات. تريد؟ وش يسوي بالسيارة 4 سنوات؟ يستأجرها؟ ما يستأجرها؟ يأتي مسافر، يأتي غريب، أحتاج أملك من بعدها 4 سنوات. فتخرج الشركة بعقد لا يريده. فتقول له: حسنا، إذا استمرت على الإيجار 4 سنين تملك السلعة. يطمع المسكين وينقر، يدخل في عقد لا يريده ويقر به وهو الإيجار آمنا أن يزف المبتلى. فبينما من فرح فرح بهذا إذ انقطع فيه الأحوال فلم يستطيع السداد، فكثرت الشركة ورسلت قرض البيت وعندها مبتاع ولم تملكه السيارة، السيارة نسيت، فانفقت ردود الشركة إلى البيت، خرج المسكين يدعي على السيارة رزقك من البيت، أين السيارة؟ يتصل بي سيارة حتى الآن تأخر شهرين، يكتب في ضرب ألفا، فاشتروا أي كرسي إلى حينئذ، لأنها نسيت، وكان تضر الزبون أنه يمتلكها، بالإضافة إلى ما استأجر الزبون من أول المدة، من أول المدة الثمانية، ثم تبيع السيارة بثمانين 160 أكلت الشركة هذه الآلة. فغرر الزبون بعقد مسكين لا يريد لو كان وحده وتجارة، فغرته بالبيع وجعل السيارة مسكين ولم يرجعه إلى ما هو فلوس بالجيش التي غرر بها بأنه يظن أنه سيخدم له. نعم تلك المدة استطاعه مسافة فيتبع السيارة، لكن راجع لأنه إيش؟ يمتلك السيارة. فأي عرض أي مقامر من باب شبهه من أجل ذلك كان هذا الفرق أحد الملاهي التي رأى العلماء بعد الاستدامة طويل في هذه المسألة، وكان يسأل عنها ويوجب كما كنا نسأل الشيخ العلماء كان يجب المبلغ ويكون المبلغ عن الشفاعة نمر حتى أبلغ هذا المسلسل تأديبا لنا لدار داعي أن لا نتعجب منه نمر كان أسهل واحد يمكن فيها سنين أو سنتين هذا هو المبلغ شرعا نسأل الله العافية
يقول عنه إذا كان شخص أكرمكم الله أثناء وضوئه أو مباشرة بعد الفراغ تنشف أعضاءه بعد ما يخرج منه ريح فما الحكم في الحالة؟ أولا عند ذكر القبيح التزام قول أكرمكم الله هذا نراه محدث لأنه سبب انعقد في زمن النبي ولم يرتب عليه النبي دعاء بالكرامة فالنبي ذكر الكلب فلن يذكر دعاء بالكرامة كما في صحيح مسلم وغيره إذا شرب الكلب أو إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم هل النبي لما ذكر الكلب قال إذا ولغ الكلب أكرمكم الله من يفعل والسائل أيضا لما تكلم أمام من حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه قال يا رسول الله إنا بأرض فيها الكتاب ويشربون إيش فيها الخمر أنا أكل فيها يعني نزير ما أنكر عليه قال أكرمكم الله فما يفعله العامة من استهجان القول المجرد عن أكرمكم الله غلط وتعدي على الشريعة وافتيات على السنة واستدراك على الك تقول إذا رفعت النعال ثم وصلت الحديث قال أكرمكم الله يا أخي لطف كلامك ما هو لا ما له دليل هذا نعم ها إيه الآن أخوكم يسأل ويقول لكن أحيانا يأتي بلفظ عادي عرفي ليس تعبدي وهو يقول نعم وانت بكرامة تدنس مثل هذا القبيح هذا ما في مانع للأصل في العادات الإباحة الأصل في العبادات الناس في المجالس فإن أقبل قد في زمن النبي كما الصليب بعده من ذلك خابدة صلى الله عليه أحمد ما كان شيء أحب إلينا نعم وما كانوا يقومون له وهو أحق أن يعظم أو حقه. فلو بيت الآن إذا التزم الإنسان كلما ما أراد أن يقوم الإنسان يقول عزل مقامك، دعاء للأصل في التوقف توقيف، فرحل إلى باب العادة والعرف للأصل في إباحة. فكان الشيخ يقول عزيز من غير قيام، كلام موزون. فرحمة الله عليه. كذلك ما أشار له أو ما سأل عنه بعض الطلبة أنه إذا قال إيش عبارة مثل أكرمت ونحن ما نفهم إذا ولا ولما تنشف أعضاءه بعد يخرج الجواب عندكم. يعني الإنسان توضأ وباقي مبلول أعضاءه ما بعد جفت و لكم الدف حتى يضع، والآن أحدث وقد فرغ من وضوئه الأول. وهذا يذكرني الحقيقة أن الكف يبدأ الوضوء تفلسف بشيء لا يعرفه، فقاس قياس لا يفهمه من أول مرة. يا أخوان الدين مو بالرأي كما جاء في سنة داود عن علي، لو كان الدين بالرأي لكان مرة غسلت رجع غسل مرة ثانية. يعني بالعقل وآخر أنا أذكركم أقصة العامري، ترون كيف فضاعة من يتكلم فيهم غير علم أحيانا والله. وآخر حضر درس لنا في الطائف ما أدري كيف يعني نشف في ذلك العمل. قابلني إنسان بعد درس في هذا قال أبي كان يغذينا فرباه كما قال أبواه ودانه أو ينصرانا، فصار ماشي على هذا. العجب كيف كان يجادلني في الليل بعد الدرس بعد أن استضافنا عنده، قال بالله يجب استنجاء فطاع استنجاء خلفه بيد من يقول العام أن نستنجي خلف الرجل هذا شيء بمين قمنا شن المعارض استنجي حتى لو هبيك قمعنا أجل العلماء فنحف نار سألهم لتنع الله غير علم حينما يرى العذاب. فالمسألة ليست سهلة يا إخوان، أنه ضحك مجالس وقال ما فيها شيء إن شاء الله كذا قال كلمة لي ويضحك، تحسب عليه قول بغير علم ويعذب عليه بالنار، فعليه أن يتق الله ويمسك لسانه. ولذلك جابر انظر كيف امتعض وشدد وسب سبا شرعيا من تهجم عليه بغير علم. في صحيح البخاري صلى جابر ورداءه معلق على المشيب، فجاء بعض هؤلاء قال ما هذه الصلاة يا جابر، صلي ورداءك معلق ما تصح صلاتك يعني. خلاص فيش قال إنما فعلت ليقتدي بي الجهال أمثالكم. ليزجو هذا وما ينبغي العالم يفعل كذا وكذا من غير بحث ولا معرفة الدليل. فأدبه جابر بن عبد الله العالم الجليل فقال إنما فعلت ذلك ليقتدي به أحمق مثل في رواية يقتدي به الجهال أمثالكم ليزجر عن هذا الفعل القبيح وتعدي على العلماء والاشتراك عليهم من غير دليل. هذه الحقيقة كلمة موجزة وجهها لإخواننا في تونس في بيان الشرك وخطره. ولن الله والصلاة والسلام على رسول الله اعلموا عباد الله ومن الأرض لو أن الأرض نصفها رجال ونصفها نساء ومن النساء محارم له كالأم والأخت والرجال كذلك أولياء له من أب وولد فقتل النصف الأول دون ذلك لمن يشاء. فمن فعل كل ذنب دون الشرك لكان تحت المشيئة إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. لا بل قد تأتيه شفاعة النبي لا كبائر لا فيغفر الله له كما جاء في سنة داود لكل نبي عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة. أو يكون من سكن المدينة وصبر على حرها ولأوائها فيكون النبي له شفيع يوم القيامة. أو تكون عنده مصيبة كفرت عنه إلا وقد غفر الله له بألم بآلامه في السرير المستشفى. إلا الشرك فلا يرجى له المغفرة إلا إذا مات إلا إذا رزق توبة قبل الموت. للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فلو تاب المشرك قبل الموت تاب الله عليه بل وقد يصبح أفضل الناس كعمر بن الخطاب أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر وكان مشرك يعبد التمر قيل ينصب إله له من تمر أول النهار يجوع آخره يأكل إلهه. فصار الشيطان من إقباله على الله بالتوحيد والإخلاص وإنكاره المنكر. ولذلك من الطرائف التي سمعناها في هذا اليوم أن من كراهة الرافضة لعمر الذي كان من أنكر الناس المنكرات والبدع فضرب صديق لذلك هو أكره رجل من أكره الناس للشيطان حتى جعل الرافضة أبغض ما يكون لهم عمر. الآن الرافضة ما يدخلون إيش من باب عمر في الحرم السخف. يقول ابن عمر ما ندخله من الخطاب، وهل كان في وقتها الصحابة ما يسمع عمر أصلا؟ المهم فقال بعض المشايخ قال رحمك الله ورضي عنك عن يا عمر، يفر فر منك الشيطان وأنت حي وأنت ميت. أنه يدل على أنه أعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض ما رواه البخاري في صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أعظم أو قال أكبر؟ انظر ما قال نكاح المدن، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، خلقك لسانك الذي تنطق به بالشرك خلقه لك، فكيف تدعو به غيره؟ تذبح بيدك التي خلقها لك لغيره، قلبك الذي خلقه لك يعقل العلم ويفهمه، بدل أن تشكر الله به وتعترف بنعمائه تتعلق بغيره من الأولياء في قبورهم، تذبح لهم تنذر. ولذلك كان الشرك أظلم الظلم كما سيأتي. فقال أي الذنب عند الله أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الله أكبر. قال إن هذا العظيم، هذا عبد الله بن مسعود أول ما أطرق النبي سمعه بهذه العلة تفاعل عبد الله بن مسعود مع الكلمة النبوية هذه، تجعل لله ندا ثم أرده بقوله وهو خلقك، فتفاعل ابن مسعود قال إن هذا العظيم، يعني كيف الإنسان يخلق الله قلبا يدا جوارح لسان عينان؟ أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم حتى تشرك بخالقها فتدعو غيره أو تنكر البعث؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا كان هذه صفة الرب يقول لكل شيء كن، كانت السماوات والأرض رتخا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، خلق الدواب هذه كلها من ماء، خلق بني الإنسان من ماء، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ثم بعد ذلك يأتي هذا الحقير الذي أوله نطفة وآخر تحمل يدعو غير الله باللسان الذي خلقه له الرحمن. فمن أجل ذلك كان أعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فجعل الشرك بالله أعظم من قتل الولد لذة الكذب، وأعظم من الزنا بالجارة المؤتمنة. يذهب جارك وقد ائتمنك على جارة على زوجه، سافر وإذا بك تراسلها وتبرز معالم جمالك ومفات كلامك لها، فإنت في أعظم ذنب عصي الله به بعد الشرك وقتل الولد. ومع ذلك لم يكن هذا الشرك في خيانة الأمانة والزنا بالجارة المؤتمنة، لم يكن هذا ذنب أعظم من الشرك، بل الشرك أعظم منه. فإذا عرفت يا عبد الله أن الشرك أعظم ذنب عصي الله به، على وجه الأرض عرفت الذنفر وعراهيم يقع فيه هو وذرية، فدع الله فقال وجنبني وبني أن نعبد الأصل. نعم. وعرفت أيضا أنه يحبط العمل كما قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. بل لو كان عمل رسول الله انظر من أعمال رسول الله وثوابه الذي في حسناته اجتماع على الليلة لأنه هو دلنا على العلم وفضله وأن الذي يحضر مجلس العلم يغفر له فيما هو من خصائص الله. شرك بالله في الربوبية، شرك بالله في الألوهية، شرك بالله في الأسماء والصفات. فمن حقق التوحيد وترك هذه الأقسام الرئيسة دخل الجنة وغير حساب. فمن تحقيق التوحيد حتى يدخل الجنة رب العبيد من غير حساب أن يحقق التوكل فلا يكتوي عند المرض ولا يطلب الرقية من أحد، يقول ارقيني بالله تعالى هنا الارقين يخرج من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وإن كان طيب يدخلون الجنة لكن يخرج من الميزة في الأمة وهي قوام 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب كما جاء في صحيح مسلم لا يكتبون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فمن حق التوحيد وتوكل على الله لأنه خالق الرازق الذي هو على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم. إذا أردنا يقول ومثل فصار دخل الجنة من غير حساب هو يقعر لا إله إلا هو وحينئذ ما معنى الشرك الربوبية، اعلم أن شرك الربوبية أو توحيد الربوبية لم تقع في خصومة بين الأنبياء وأقوامهم، فكانوا يؤمنون به إجمالا. وآخر الأمم ذي التي خالفت أنبياءها أمة محمد، أمة الدعوة، كفار قريش، فكانوا يؤمنون بالربوبية إجمالا. قال الله تعالى عنهم: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار فمن يخرج الحي من الميت من يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. يؤمنون بذلك. قال تعالى: قل أفلا تتقون، يا الخالق الرازق المدبر تؤمنون بالله أنه يدبر الأمر الله، يرزقكم من السماء والأرض الله، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي الله، فلازم ذلك أن تعتقد أن لا إله غيره. فلذلك آخر الآية قال أفلت قالوا الألوهية، في توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية هو معنى لا إله إلا الله، هو إفراد العبادة، وشرك الإلهية أن يعبد الله كما كان كفار قريش تعبد الله لكن يعبد معه غيره، كما كان كفار قريش يعبدون الله بالحج في سنن داود شريك لك. فيقول النبي قد انقد، يعني قفوا عند هذا الحد، ولكنهم لكن تملكه شريكا لك تملكه وما ملك، نعوذ بالله. فدل ذلك على أن عبادة المشرك لا تنفعه مع الشرك، سواء حج واعتمر وصلى وصام وجاهد. فكفار قريش كانوا يحجون وكانوا يعتنون بالبيت ويكرمون الضيف ويذكرون الله، ومع ذلك أحبط الله أعمالهم لأنهم أتوا بالشرك، فما نفعتهم تلك الأعمال لقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالخصومة وقعت في شرك في توحيد الإلهية. فإذا شرك الربوبية هو أن يجعل لله ندا في الأفعال، الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة. وقد قال تعالى: أنا له الخلق والأمر تبارك الذي بيده الملك. هذا توحيد الربوبية، إفراد الله بالأفعال خاصة به، والشرك فيه تنديد جعل هذه الأفعال أو بعضها لغيره، كما قال حبيب الجفري المشرك الذي يخرج في قناة الرسالة وغيرها، ماذا كان يقول؟ ولا يزال إن في الكون أولياء يعينون الله في تدبير أمور الكون. هذا أبو جهل من أنطق به،
وجاء منها قصة مدار ربني دبر رمق قال الله أجفر قال لا سيد مع أولياء ظاهر الباب كل حد ونحو ذلك قال تعالى في بيان توحيد الألوهية وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ما البرهان يا رب العالمين ما البرهان البرهان على استحقاق الألوهية وأنه لم يرد إن في خلق السماوات والأرض لا يرد بعدها هذا يسمى علم المناسبات كما ذكر السيوطي وغيره مناسبة اللي بعدها برهان الذي قبلها الأولى وإلهكم إله واحد ما البرهان أنه يستحق العبادة وحده في شر من غير شيء واختلاف الليل والنهار والفلك التي تبعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون فدل المشرك لا عقل له لأنه لم يستدل بهذه المشاهدات من اختلاف الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مال في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا للسماء الدنيا تنزل رحمته نقول ينزل نزول يدق كيف مجهول كيف استوى الله على العرش مجهولة السؤال عنه بدعة فالصحابة كان إذا تلت عليهم أئمة الصفات يأخذونها على ظاهرها وما يقول النبي بظاهر وغير مراد فيثبتوا ما أثبت الله لنفسه من الصفات وأثبته له رسوله في صحيح رسول صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته من غير تفضيل ولا تمثيل فلا يكون كالعرش سبحان الله لم يستوي عرش لم يكلم موسى تكليما ويتوهم أن هذا معناها فيه شبه بالمخلوق لو أن الله كان له ذلك بل التماثل في الأسماء لا التماثل في المسميات كون الله سميع والبشر سميع فلا يعني سمع الله كسمعنا سمع الله بلغ يبلغ سمعه جميع الأصوات يعلم ذنب النمل الأسود على الصف الأسود في ظلمة الليل وسمعك لا يجاوز 4 أمتار من إنسان يتكلم عن صاحبه توشوش عليك قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله قالت عائشة تبارك الذي وسع سمعه كل شيء جاءت تشتكي في زوجها أسمع بعض كلامه يخفى عليه البعض والله يعني فوق عرشه لم يخفى عليه شيء فشرك الألوهية كما قال ابن مسعود في الشرك سبعون باب. فإما أن يكون في الظاهر كالدعاء والطواف، وإما أن يكون في الباطن كالخوف والرجاء. في الظاهر كالدعاء، متى يكون الرجل مشرقا في الدعاء؟ قال السهسواني علامة الهند في كتابه صيانة الإنسان: الدعاء يعني التعبدي الذي صرفه لغير الله شرك، وقد ثبت أن الدعاء عبادة لأن الله أمر به، فقال: وقال ربكم ادعوني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي حديث النعمان بن بشير: الدعاء عبادة، أو الدعاء هو العبادة، لكن مخ العبادة لا يصح إسناده. قال السهسواني: هو نداء لغائب مقرون مع طلب. فإذا قلت: يا رسول الله دعيت غائب ميت في قبره، والله يقول: إنك ميت وإنهم ميتون. قالت عائشة: الميت لا يسمع، واستدلت بقوله تعالى: وما أنت مسمع من القبور، لما دل عليه الدليل، إلا ما دل عليه الدليل كما جاء في الدليل أن عمر قال: يا رسول الله كيف تخاطب قوم قد جيفوا في قتلى بدر، لما قال لهم: هل ما وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقال: ما أنت بأسمع لي منهم. قال قتادة الله في تلك الحال تبكيتا وإذلالا لهم، وإن الأصل ميت لا يسمع، فعبث ما يفعل عباد البدو: يا بدوي يا بدوي ما يسمع. قال تعالى: إن تدعوهم لا يسمع دعاءكم ولو سمعوا استجابوا لكم، ويوم القيامة التي يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وهو الله. فمن أصدق من الله قيلة، ومن أصدق من الله حديثا. فالدعاء التعبد الذي صرفه لغير الله شرك هو نداء الغائب مقرون مع طلب. فإذا كنت تدعو الله فتقول: يا الله اغفر لي، والله فوق عرشه. فإذا توجهت بالدعاء لغيره ولو طلب الشفاعة فقل: يا والله قد اشفع لي، صرت مشرك في الدعاء، لأنك توجهت بالنداء لغائب مقرون مع طلب، فصار شركا أكبر. فخرج من ذلك من دعا، من نادى غائب لكن لم يقرنه بطلب، كأن تقول: السلام عليك أيها الملائكة، لله ملائكة سياحين يبلغ الله يا أبي مثلا، ويا حديثه يقول يا ابنك الله لا تقسم عائز، يقول انه فقال: يا ابي اشفع لي، يا ابي اغفر لي. فالنداء الذي للغائب قل مع طلب هو الشرك اذا كان لغير الله، فهذا هو الدعاء الشركي. الدعاء عبادة وصرفه لغير الله شرك. هذا ما يتعلق بشرك الظاهر، وهو اكثر ما يقع بين المشركين. وشبهتهم: ما نعبدهم الا ليقربونا من الله زلفى. شرك الأولين في كفار قريش أنهم جعلوا وسائط بينهم وبين الله، يدعونهم ليشفعوا لهم عند الله. سول لهم الشيطان أنكم لا تقبلون عند الله بذنوبكم، أنكم لا تقبلون عند الله بذنوبكم، فلا بد من أولياء يشفعوا لكم عند رب الأرض والسماء. فدعوهم وذبحوا لهم ونذروا وصنعوا اللات، وهو رجل صالح يلت السويق للحجاج، صنعوا عليه الصنم والعزى من الثالثة الأخرى، وجاء لهم عمرو بن الحي بالأصنام من الشام، فبدأ الشرك في مكة. فبعث الله رسوله محمد أنكر عليهم الشرك، ولتكون رسالة عالمية وهو آخر الأنبياء، دعاهم كما دعا نوح قومه ليخرجوا عبادة الأصنام وعبادة العباد من قلوبهم ويتوجه لعبادة رب العباد الخالق الرازق. فمحى عبادة الأصنام من قلوبهم، ثم محاها من عالم المحسوس. ففتح مكة وهو يكسرها يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فشبهة المعاصرين من المشركين كشبهة الأولين، يقول: نحن ما نطلب من البدوي أن ينزل المطر، نحن نعلم أن الله يضر وينفع وينزل المطر ويغفر الذنوب، لكن نطلب منه أن يشفع لنا عند الله. فنقول: حتى لو فعلتم فقد أشركتم، لأن كفار قريش كانوا يقولون ذلك وحكم الله عليهم بالشرك. فكانوا يقولون: ما نعبدهم إلا قربونا من الله زلفى، فنذبح لهم ننذر حتى يشفع لنا عند الله فيغفر لنا ويصلح أحوالنا. فحكم الله عليهم بالشرك، مع أنهم جعلهم وسائط ولم يجعل هذا مجرد توسل، ما الشرك سبحانه. فقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا من الله زلفى. نعم. فقال تعالى عنهم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. فسماهم مشركين، مع أن عبادتهم متواترة معروفة أنهم يعبدون هذه الأصنام يقربون بها عند الله زلفى، ومع ذلك حكم الله عليهم بالشرك. لا كما يقول البعض هذا مجرد توسل. وقد رددنا على خالد المشيقح في كتاب سيء له، سيء يفتح باب الشرك على مصراعيه. قال فيه: وطلب التوسل من الميت والدعاء أو الشفاعة شرك أصغر، أعوذ بالله. ولعله اغتر بكلمة ابن تيمية أن الدعاء أن طلب الدعاء من الميت بدعة. البدعة إما أن تكون مكفرة مفسقة، فكل ابن تيمية يقول أنها بدعة، مو معناها بدعة مفسقة، هل هذا من المتشابه؟ يحكم بالمحكم. المحكم أن دعوة الأصنام ولو لطلب الدعاء منهم الشفاعة شرك أكبر. ككفار قريش كان يطلب منهم الشفاعة، يدعوهم يطلب منهم الدعاء عند الله أن يشفع لهم، ومع ذلك حكم الله عليهم بالشرك، هذا محكم. فهذا الكلام متشابه من كلام العلماء، ينبغي أن يتبع الرجل المتشابه، خاصة في أصل أصيل وهو التوحيد الألوهية، الذي من خالف خلد في النار. قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. روى البخاري عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فهذا شرك الدعاء، شرك في الباطن كشرك المحبة والخوف. اعلم أن الرجل كما سألت سائلة قريب قالت: أحب أختي في الله حب كثير، حال وصلني هذا للشرك، كيف أعرف حد الشرك في المحبة يعني؟ نقول: أصل المحبة كما عرفها ابن حجر في الفتح ميل القلب لصاحب الصفات الموافقة. فإذا مال القلب لبشر وجعله حد البشرية، ما القلب لأنه أباه، ما القلب لأنه زوجة، هذا جائز حب طبيعي. لكن إذا مال قلبه لصفات لا يجوز وصف أحد بها إلا رب الأرض والسماوات، هذا الشرك الأكبر في المحبة. كما أحبت الصوفية رسول الله لأنه يعلم الغيب، هذا الشرك أكبر في المحبة. إن الولي يقطع أراض الجنة بين الناس كما شاء، يعطي هذا قطعة أرض يعني في الجنة 50 في 50 وهذا 100 في 100، ويحبون الولي لأنه يرزقهم الجنة ويعطيهم قطع أرض فيها، وهذا ما ليس لأحد إلا لله. فإذا أحب الإنسان غير الله لاعتقاد أنه فيه صفة لا تكون إلا في الله، فهذا هو الشرك الأكبر في المحبة. ومثله شرك الخوف، وقلنا أن الصوفية حب النبي محبة شركية لأنهم يقولون إن من جوده جود الدنيا وضرتها ومن علم لوح القلم، يحب النبي لأن يعلم الغيب. وهذا صرحوا لي به كبارهم في دمشق، حضرت درس ما كنت أظن هذا الرجل مشرك، والله درس أنا على نيته، جلست بعد المغرب أشوف هذا الشيء ذا قام، ظننت أنه فيه علم ولا شيء، هذا استفيد أو يسمع، وإذا به يقرر في الدرس أن النبي يعلم في اللوح المحفوظ، ويستدل بقوله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم. وهذا الاسلام المتشابه، هم العام ينقسم هذا الأقسام، إما أن يكون عام على بابه حقيقته كقوله كل بدعة ضلالة، وإما عام يراد به الخاص تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبح لا يرى إلا مساكنه، هذا ولد خاص. عام مخصوص كقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم أطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فقوله تعالى: علمك ما لم تكن تعلم، عام ولد به خاص، أي بقدر ما أراد أن يعلمك أشراط الساعة ونحوها، وليس علم الغيب المطلق، هذا من تلبيسه على هؤلاء الجهلة. فهذا الشرك من رؤوس الصوفية يلبسون على أتباعهم الشرك ويزينونه لهم، كما فعل عمرو بن لحي في الماضي، أتى لهم بالأصنام من الشام فعبدت من دون الرحمن. فويله من الله، أول من سيب السواد، أول من بدأ الشرك هناك في مكة أتى لهم بالأصنام. وكل نفس تقتل فعلى ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل، هو أول من أتى بالأصنام في مكة عمرو بن لحي. أتريد يا الصوفي أن تكون مثله، تسن للناس الشرك وتقول لهم النبي يعلم ما في اللوح المحفوظ وتقيم الموالد وتجعلهم يخرجون من الإسلام، ما تخاف الله؟ بدل ما تدعوهم للتوحيد كما دعاهم الأنبياء تقرر لهم الشرك وتدعوهم إليه فتكون من دعاة على باب جهنم. ما من لماذا أرسل الأنبياء؟ قل لي أنت أيها المشرك، من يقرر التوحيد؟ ما كان النبي يقول قل لا تفلحوا؟ فسر لي معنى لا إله إلا الله، أليس معناها لا معبود حق إلا الله؟ ليس معناها لا خالق لا رازق؟ لأنه لو كان معناها لا خالق لا رازق لما خاصم كفار قريش النبي، لأنه هو يعترف ويقول إن الله خالق رازق. لكن لما فهموا معناها أن لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله حاربوه، قالوا اجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. قالوا في أنفسهم كيف ما يكفي إله واحد؟ فهموا أن معنى الإله المعبود، لا معبود حق إلا الله، لا يذبح إلا الله بهذه الكلمة الطيبة. فأنكروا على النبي ورادوا قتله، وخرج من مكة خائف واندس في غار ثور، هو وأبو بكر الصديق ثاني اثنين إذ هما في الغار إذا قل لصاحبي لا تحزن الله معنا، خرجوا في قتله لأنه دعاهم من الكلمة الطيبة التي يسعد بها في الدنيا والآخرة، ما رأب منه أموال ولا زوجات ولا شيء، وأبوا إلا الشرك ورادوا قتله فخرج للمدينة مهاجرا. اللهم صل عليه. فشرك الخوف كذلك هو أن يخاف من غير الله كخوفه من الله. كيف؟ أن يجعل في المخوف منك الجن، صفة لا تليق إلا بالله، فيعتقد أن الجن يمكن أن يضره من غير باستقلالية عن أمر الله، يضره ضرر مباشر من غير إذن الله، لأن الله قصرنا حدود الجن وقدراتهم الضعيفة ساكي ما تساوي شيء بجانب قوة رب العالمين لأنه خالقهم رازقهم. فمن أدلة ذلك أنه سخر بالرغم من أنوفهم سخرهم لخدمة سليمان، يغوصون له ويصنعون له ما شاء من محاريب وقدور راسيات إلى غير ذلك ما ذكر رب الأرض والسماوات. وتبين أنهم لا يعلمون الغيب فكيف يعبدون ويدعون من دون الله؟ أنهم كانوا ما دام أن سليمان حي في العهد مأخوذ الإله عليهم أن يعملوا تحت سيطرته إلا حتى يموت، فكان وراء حائط لعله شفاف يتبين أنه قائم، فقبض ميتا وهو قائم على منسأته على العصا، والأنبياء لا تكن الأرض أجسادهم، فهو على هيئته. يعني النبي الآن لو أخرج من قبره لكان هو كما هو، لأن النبي الأرض ما تأكل أجساد الأنبياء ومنهم سليمان. فأخذ سنة قيل والجن يغوصون له ويعملون تحت أمره، ما يجرؤون يدخلون عليه إلا بإذن، فظنوا أنه حي، فما دلهم على موته إلا دابة الأرض، دابة الأرض تأكل بساته، فخر ميتا فخر سقط. فعلمت الجن حينئذ لو كانوا يعلمون الغيب لا لبثوا في العذاب المهين يعملون له، لو عرفوا الغيب لعلموا. فمن خاف من الجن خوفته الجن، ومن خاف من رب الجن خافت منه الجن. وقد لحق بي إنسان بعد كلمة لقيتها في التوحيد دعا الجن، ما رأيت راهقا أصاب إنسان مثله، وجهه مختلف محول وفي هيئة أدعو الله الذي يريك إياها. فلحق بي بعد كلمة التوحيد استوعب ما أقوله حق الحمد لله، فلحق بي وأمسكني قال دعوت الجن فحصل يعني ما ترى. وإنه كان رجال من الجن من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا تعبا ما عندهم شيء لنا. الأمر كله بيد الله. قل أن الأمر كله بيد الله. قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء ممن تشاء تعز من تشاء تذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. من كان هذا وصفه فكيف يدعى غيره؟ كيف يذبح لغيره؟ كيف يخاف من غيرك الخوف منه وهو على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم؟ قيل العلماء يخشون الله كما قال الله إنما يخشى الله من عباد العلماء لأن من الصفات التي يعرفونها أنه على كل شيء قدير فصار لهم خشية من الله. ومن أجل ذلك قيل إنما يخشى الله من عباد العلماء يعلمون على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم. قال الأمين الشنقيطي رحمه الله ما أنزل الله آية رادعة أنه عليم فيجعلك تستحي منها أن تفعل شيء ما يحب أن يسمعك من غيبة نظر لمحرم كلام بدعة تخالف رسوله شرك تدعو غيره لأنه عليم يعلم خائنة الأعين وتخفي الصدور يعلم دقائق الشرك في قلب. ولذلك جاء في الرياء أنه من أشد الفتن مقدم على فتنة المسيح الدجال. كل نبي أنذر فتنة أمة المسيح الدجال من شدة خطره ومع ذلك النبي خرج عليهم من ذكور الدجال فقال أفلا أدلكم على ما هو مشر عندي من فتنة الدجال؟ الرياء. وهو يخرج الرجل يزين صلاته يصلي الرجل يزين صلاته لما يرى نظر الناس. فلا تطلب العلم من أجل الناس يا عبد الله ولا من أجل الشهادة. من طلب علما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مما يراد به وجه الله لا يطلبه ليصيب عرض الدنيا لم يعرف الجنة رائحتها. من كبائر الذنوب نطلب العلم الشرعي للشهادة اطلبه لترفع الجهل عن نفسك كما قال الإمام أحمد ينوي به رفع الجهل عن نفسه وتعليمه وغيره. ولا تصلي إلا لله. لا تنكر منك في المجلس وتظهر السلفية إلا لله ليحبك الله لا يحبك هؤلاء الناس يثنون عليك. فالإنس والجن يموتون والله حي لا يموت والذي ينظر ينفع والله. فما تبتغي عند الناس وهم يموتون والله حي لا يموت وعنده الجنة والنار. لا إله إلا هو. فالخوف أن يخاف من غير الله كخوف من الله أن يعتقد أن في المخوف منه صفة كصفة الله. كما يقول عباد البدوي لو أنا أنكرت أو سمعت إنسان ينكر على من يشرك بالبدوي يشرك على من يشرك بالبدوي فإن البدوي من قبره يسلط عليه الحياة ونحو ذلك هذا شرك في الخوف لأنه منعه من التحذير البدوي أن البدوي يسمعه ويرسل عليه الضر فجعل له صفة لا تليق إلا بالله وهي أنه يضره بغير أسباب ويسمعه من غير أسباب وذلك لا يكون إلا رب الأرباب. القسم الثاني والشرك ينقسم إلى قسمين باعتبار العاقبة. الشرك يخلد في النار هو الأكبر. شرك اختلف فيه العلماء منهم من قال أنه تحت المشيئة ومنهم من قال لابد أن يحصل له أثر وعقوبة وهو الشرك الأصغر وتعريفه ما تعلق باللفظ والعمل دون الاعتقاد هذا الشرك الأصغر. ومن ذلك الحلف بالنبي والنبي وحياته هذا شرك لأن النبي قال لا تحلفوا بأمانكم من كان حلفا بالله بالله والأول يصمت. أن يقول ما شاء الله وشئت. أن يقول لولا مهارة السائق كان صار لنا حادث لو ما مهارة الطيار كان تحطمت الطائرة في المدرج. بل يقول لولا الله ثم فلا ينكر نعمة الله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وقد أمرنا أن نجتنب الشرك ونجتنب كل وسيلة مؤدية إليه كبناء الأضرحة في المساجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. قال الإمام محمد عبد الوهاب باب التغليظ على من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف من عبده. ولذلك مالك كان يقول دعاء الله عند قبر النبي للناس يعني بدعة. فبعض الناس يأتي قبر النبي ويدعو نفسه معتقد أن الدعاء عند قبر النبي مستجاب. وما كان الصحابة يزيدون على السلام على النبي والصلاة عليه والترضي على بكر وعمر حتى زادوا هؤلاء أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة. وإن كان قول قال بعض المتأخرين لكن ما كان السلف يقولونه ويفتح باب ذريعة لأن النبي ما يسمع في قبر حتى تتكلمه تقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة. افعل مثل ابن عمر قال حنيف بن اليمان أي عبادة لم يفعلها أصحاب النبي فلا تفعلوها. فعليكم بالأمر العتيق. قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اليوم أكملت لكم دينكم وتمت عليكم نعمتي ورضيتكم الإسلام دينا. قال مالك من استحسن في الدين بدعة يراها حسنة فقد زعم أن النبي قد خان الرسالة. اقرأوا قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيتكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دين فلا يكن يوم دين. ما كان يومئذ دين أن يبنى القبور في المساجد، ما كان دين. الصحابة ما بنوا قبر رسول الله في داخل المسجد النبوي، في هجرة عائشة توسع المسجد دخل فيه قبر، لو كان خير لبنوا بعد وفاة النبي قبره ضريح في المسجد النبوي، ما فعلوا ومر باتباعهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم استفرق أمتي على 70 فرقة كلها في النار لواحدة. قيل من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما عليه وأصحابه. فلا يشرع الإنسان يدعو النفس عند قبر النبي معتقد أن الدعاء مستجاب، لأن الصحابة ما فعلوا، كانوا يستغيثون بالله ويدعون الله. حتى أبو بكر الصديق قال من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قالوا ادعوا نبي حتى أستجب لكم، ادعوني أنا مباشرة. وإنما النصارى يفعلون ذلك، يدخلون الكنائس يدعون عيسى ويتركون رب عيسى ويدعون مريم. ولذلك قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ومن يدخل المساجد ندعو الله، لا ندعو الأولياء كما يفعلون لدخل المساجد والأولياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، حذر ما صنعوا. وفي صحيح مسلم قال لا تتخذوا قبورا، لا تتخذوا صالحيكم، نعم قال لا تتخذوا قبور صالحيكم مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. واليوم اتخذ عادة الرسول شاقوه شعروا ولم يشعروا. قال لا تتخذوا قبور صالحيكم مساجد. اليوم في دمشق انظر كم كم ضريح في المسجد، قبر خالد بن الوليد، قبر حلب، الآن في ليبيا كم ضريح في داخل المسجد في، لكن استعانوا بالله ثم الحمد لله بالمعاونة مع المجلس والحكمة والحمد لله هدموا كثير من الأضرحة يشترونها الليبي على ذلك. الله به بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية، فضل الله ثم دعوة الشيخ عبد الوهاب الذي ما تبدأهم محدث حتى نسميهم الذين يدعون التوحيد وهابية، هذه تسمية خاطئة. كما الآن بسبب أن ندعو لي وحدة كلمة مع السلطان ونصحه في السر وصلنا معه وننكر على أهل البدع كما أنكر الأهل البدع قديما. لما أحد قال لا تجالسوا منه الحاج المحاسبي كما افتروا على أهل الحق. من أهل التوحيد والسنة فقال وهابية وأتروا عند الشيخ صالح الفوزان فراه جامي. الشيخ الفوزان يقول ما في هناك جامي، الشيخ محمد أمير الجامي شيخ صالح الفوزان شيخ الشيخ له البدع. انكر على الأشاعرة ودرس جامع الإسلامية فقط فإذا ما خالفوا إذا لم تطعن في الرسول صحابة توحش الناس وتسد الناس عن طريقهم بهذه التسمية. اتق الله. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. في أسئلة؟ السلام عليكم ورحمة الله.